إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما من دواعي السرور أن يجتمع المسلمون على دراسة شيء من كتاب الله أو شيء من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا علامة على الخيرية النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين المشتغل بالفقه في الدين على خير عظيم والعلماء يقولون مفهوم الحديث أن من لم يفقه في الدين لم يرد به الخير ومن أراد الخير لنفسه ولأهله ولإخوانه فليشغل نفسه وليشغل إخوانه بالفقه في الدين وأعظم المجالس نفعا مجالس الذكر التي يذكر فيها كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويتدارس فيها شيء من آيات الله ومن أعظم الصور صورة العصر من أعظم صور القرآن صورة العصر وهذه الصورة قد كان الصحابة كما جاء في الطبراني وصحاح الحديث وحسن الشيخ الألباني قد كان الصحابة يجتمعوا لا يفترقون حتى يقرأ بعضهم على بعض هذه الصورة ثم يدعو بعضهم لبعض وهذا لأهميتها هذا لأهميتها وقد قال الإمام الشافعي لما أنزل الله على الخلق إلا هذه الصورة لكفتهم لعظم شأنها ولعظم موعظتها ولعظم أو لأنها دلت على المقصود دلت على المقصود من الخلق ودلت على أو بيّنت حقيقة الإنسان وبيّنت طريق النجاة طريق السعادة وطريق النجاة وهذه الصورة يقول العلماء جاء ترتيبها ووضعها بين الصور مناسبة لأنها ذكرت قبلها صورة القارعة وهذه الصورة صورة القارعة فيها بيان أحوال الناس وأحوال يوم القيامة وانقسام الناس إلى شقي وسعيد فيما ذكرت صورة التكاثر وفيها بيان أن أعظم ما يوقع في الشقاء ويحرم السعادة واشتغال الناس بالتكاثر والسعي في تحصيل الدنيا واشتغالهم بدنياهم على أخراهم ثم جاءت هذه الصورة بعدها مبينة وموضحة لحقيقة الأمر وحقيقة الإنسان ومبينة لطريق نجاته فجاءت من حيث الترتيب بترتيب مناسب غاية المناسبة وهذه الصورة يقول العلماء المكية أكثر العلماء أن هذه الصورة صورة مكية وهي من الصور المعجزة كما ذكر العلماء أنها من الصور كل قرآن معجز لكن إعجازها بين هي على وجازتها جمعت الخير كله جمعت البيان كله وجمعت الخير كله على وجازتها هي معجزة أو الإعجاز فيها ظاهر واضح ظاهر واضح كما سيأتي من بيان معناها وابتدأ الله في هذه الآية أو أول ما ذكر الله في هذه الصورة أنه قال سبحانه وتعالى والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والواو واو القسم كما يعرف الطلبة، واو القسم وهي من حروف القسم. نعم. والمقسم به هو العصر، والله تعالى هو أن يقسم بما يشاء، الله تعالى هو أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، فلا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. وأقسم سبحانه بالعصر لعظم شأنه، والمقصود بالعصر عند أهل التفسير ثبتوا بذلك على أقوال، وأقواها والله أعلم أن المقصود بالعصر جميع الزمان، جميع الدهر والزمان، وإنما أقسم الله بالعصر لعظم شأنه ولأهميته. والإقسام به هنا مناسب كما سيأتي، الإقسام بالعصر في هذا الموضع مناسب، وقد أقسم الله بالزمان في مواضع كثيرة. الإقسام بالزمان له أمثلة في القرآن الكريم، قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. والمعروف أن القسم هو تأييد الأمر أو الشيء بذكر معظم، فالمعظم هنا هو العصر، وإنما أوتي به للدلالة على تأكيد أمر مهم وحقيقة مهمة وحكم عظيم. ما هو الأمر الذي جاء بالقسم من أجله ومن أجل تأكيده؟ قالوا تعالى إن الإنسان لفي خسر، هذه حقيقة مخيفة، حقيقة مخيفة تعتبر ماذا؟ فاجعة ينبغي أن تقض مضاجع كل العقلاء. هذا الحكم حكم عام، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، جنس الإنسان في خسارة، قال يعني المعاني، وقال تعالى لفي خسر ولم يقل خاسر، الدلالة على أنه محاط متوغل في الخسارة ومحاط بالخسارة، الإنسان مهدد بالخسارة وجنس الإنسان في خسارة. والمقصود بالخسران هنا الخسران الأخروي، فهو الخسران المبين، كما قال تعالى ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران الحقيقي والخسران المبين والخسران العظيم. أما الخسران في الدنيا فلا يضر المؤمن، قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أهل الإيمان هم الأعلون وهم أهل العز وأهل السعادة، نعم، فلا يحقروا أنفسهم ولا يقتروا بما عليه، لا يقتروا بما عليه الناس ما داموا على الإيمان، حريصين على تحصيل الإيمان. فيجب على العاقل أن لا يقتر بما عليه الناس، وأن يعلم أن الخسارة الحقيقية خسارة يوم القيامة، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وهذه الخسارة جاء بيانها في أو بيان قضاءتها في آيات كثيرة، منها قوله تعالى الخسارة، هذه الخسارة ذكر الله في آيات كثيرة وبين أنه يود المجرم بخسارته هذه لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تأويه، ويود الكافر من هولها يتمنى لو كان تراب، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذه الخسارة المذكورة في هذا الموضع، وقلنا إن هذا الحكم حكم فظيع، وهو ماذا؟ رد على كل مغرور، فإن الناس، هذه الآية نزلت متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت ردا على من؟ ردا على الكفار، كفار المشركين، على المشركين والمنافقين واليهود والنصارى. هؤلاء كانوا مغترين يظنون أنهم على شيء، كما قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقال الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا مغرورين، كانوا مغرورين بأحوالهم وبمواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنهم على شيء. فهذه الآية رد عليهم، رد عليهم، لأنها بينت أن كل إنسان مهدد بالخسارة وهو في خسران، إلا إذا اتبع السبيل، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم المبين في الآية القادمة. وعلى هذا يجب على الإنسان، كل إنسان يحذر، يحذر على نفسه فلا تغره الحياة الدنيا ولا يغتر بعلمه ولا بذكائه ولا بعقله ولا بما هو عليه من الخير، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذه الآية تحذير من الغرور، تحذير العاقل لا يغتر بنفسه وينظر في فداعة الأمر. جنس الإنسان في خطر، جنس الإنسان في خطر، إذن الموقف موقف عظيم يجب التنبه له، لا بد أن تعرف ما هو السبيل وما هي أسباب النجاة من هذا الخسران، لا بد أن تعرف ما هو السبيل للنجاة من هذا الخسران. إذن هذا هو الشيء الذي أقسم عليه سبحانه وتعالى. والمناسبة بين ذكر العصر أو القسم بالزمان وهذه أو جواب القسم، قالوا أنها من باب الإقسام بمحل الأعمال على عاقبتها، من باب الإقسام بمحل الأعمال، لأن الزمان والعصر هو ماذا؟ وعاء الأعمال وزمن الأعمال، والإنسان في حقيقته هو زمن. الإنسان ما هو؟ زمن. نعم، إنما يقوم بحسب أعمال، وأعماله بحسب زمان. الحقيقة الأمر أن الإنسان هذا زمن، كلما ذهب منه يوم ذهب بعضه، الإنسان كلما ذهب منه جزء من زمانه ذهب بعضه. فمحل الأعمال هو هذا الزمن، وهذا الزمن لهذا أقسم به، وغايتها أو ماذا كما قلنا يعني أقسم بمحل الزمان على غايتها، وهي ماذا؟ إما الخسارة وإما النجاة والسعادة. ثم قال سبحانه وتعالى مستثنيا أهل النجاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن قلنا حكم الله سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل أن جنس الإنسان في خسارة إلا من أتى بأسباب النجاة، وبين أسباب النجاة في هذه الآية، قال تعالى: إلا الذين آمنوا، وهذا أصل وأعظم وأشمل أسباب النجاة وهو الإيمان. الإيمان أعظم وأشمل وأصل أسباب النجاة، فالمؤمن هو الناجي، والذي ليس معه إيمان هو الشقي وهو الخاسر يوم القيامة. والإيمان كما هو معروف عند أهل السنة وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان عند أهل السنة كما قال الحسن البصري ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالمؤمن لا بد له من اعتقاد صحيح، أن يكون اعتقاده موافقا للنصوص، موافقا لما كان عليه سلف الأمة، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو أصل الإيمان، وأن يكون هذا الإيمان له ثمرة، أن يكون له ثمرة وله أثر، لأن الإيمان إذا وجد في القلب لا بد أن يكون هناك ما يظهر دليلا على صحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا وجد الإيمان في القلب، لأن الإيمان يقول العلماء هو تصديق والتزام، ليس الإيمان مجرد التصديق. الكفار، كثير من الكفار كان يصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة الأنبياء، قال الله تعالى عن موسى وعن أعدائه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبى أن يتكلم بالشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك، يقول يعني إن أباك الضال قد هلك فذهب فوارث، ومات على الكفر. المقصود أن الإيمان هو تصديق والتزام، تصديق والتزام لا بد فيه من محبة ولا بد فيه من تعظيم. الذي يؤمن بالله لا بد أن يحبه ولا بد أن يعظمه ولا بد أن يسعى في طاعته ويسعى في تحصيل محبه سبحانه وتعالى. الإيمان لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، لهذا يقول العلماء: الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ولهذا سمى الله الصلاة إيمان، سمى الله الصلاة إيمانا. كذلك لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالإيمان، أوصيكم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤدي الخمس. سمى هذا كله سماه إيمانا، سمى ذلك إيمانا. الإيمان عند أهل السنة يجتمع فيه الأشياء: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وأهل السنة يقولون بما دلت عليه النصوص، فيقولون إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقول إنه شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا أصل النجاة، أصل النجاة هو الإيمان، ويدخل أول ما يدخل في ذلك قلنا الإيمان بالله وبملائكته. الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، والإيمان بكتبه وبرسله وبملائكته، والإيمان أيضا باليوم الآخر وما يكون فيه من عذاب القبر ونعيمه، ومن البعث والنشور والميزان والصراط والحشر والجنة والنار، وأنهم مخلوقتان. وكذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، تؤمن بكتابة الله السابقة وعلمه السابق، وأن كل ما في الكون لا يخرج عن مشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. لأن هذا أصل الإيمان. وكذلك قلنا ماذا؟ الإيمان يشمل أيضا قول اللسان، ويشمل أيضا الأعمال الصالحة، يشمل أيضا الأعمال الصالحة. ثم قال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، فعطف العمل الصالح على الإيمان. وقلنا إن الإيمان يشمل العمل، فهذا العطف يقول العلماء ليس عطف المغايرة. بعض أهل البدع جعلوا العطف للمغايرة، وبالتالي قالوا العمل ليس من الإيمان. هذا هو من حججهم الذين قالوا إن العمل ليس من الإيمان، قالوا إن الله يعطف على الإيمان العمل، والعطف الأصل فيه ما هو؟ المغايرة. قالوا إذن العمل غير الإيمان، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الأدلة كثيرة في دخول العمل بالإيمان. إذن اقتضى أن تكون العطف هنا ماذا؟ الإيمان، أو من بأي باب؟ من باب عطف الخاص على العام. ولو أمثلة في القرآن، قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته، قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه أو ملائكته ورسله وجبريل وميكال، فعطف جبريل وميكال على الملائكة. وله نظائر كثيرة، وله نظائر كثيرة. وعطف الخاص على العام في مثل هذه الآيات لبيان أهمية هذا الخاص، لبيان أهمية هذا الخاص. وهذا دائما يجب التنبه له، إذا عرض الخاص على العام إنما يراد به بيان أهمية هذا الخاص في العام. الإيمان يشمل العمل، ولكن ذكر استقلالا. لماذا ذكر استقلالا؟ لبيان أهميته. لهذا المسلم عليه أن يحرص على العمل، أن يحرص على العمل. وكان الإمام مالك رحمه الله كان يكره الكلام في المسائل التي ليس وراءها عمل، وهذا من فقهه رحمه الله ورضي عنه وكمال عقله وعلمه، فإنه كان حريصا على الخوف فيما وراءه عمل، كان يكره الخوف في المسائل التي ليس وراءها عمل رحمه الله. والأدلة على الحث على العمل وبيان أهميته كثيرة. قال الله تعالى: وتلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا، ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ويده الذي يمشي بها. هذا فضل عظيم، توفيق من الله لأهل العلم والعمل، أنه يوفق العامل الذي يأتي بالفرائض، يأتي بالمستحبات عن الفرائض، يوفق في سمعه وبصره وفي بطشه وفي مشيه، يوفق فيما يأتي وفيما يترك. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ترك العمل، يعني من طالبة العلم الذين يقولون ولا يعملون، يعملون بخلاف ما يقولون. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنزلق أقسامه، فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيقول الناس: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ففي هذه الأدلة وغيرها كثيرة بيان أهمية العمل في الإسلام. العمل في الإسلام مهم، الإسلام يدعو إلى الحركة كما يقولون، المهم يدعو إلى كل خير، الإسلام يدعو إلى كل خير ويدعو إلى الفرائض، وهذا سبيل أهل النجاة. أهل النجاة هم أهل علم وأهل عمل، فيجب على الطالب أن يحرص على العمل أشد الحرص، أن يحرص على عمله الصالح أشد الحرص. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، والتواصي بالحق من الأعمال الصالحة، تواصي بالحق من الإيمان ومن الأعمال الصالحة. وذكر أيضا لأهميته، ذكر أيضا خصوصا واستقلالا لأهميته. والمقصود بالتواصي بالحق أن يوصي الإنسان نفسه ويوصي غيره، الإنسان عليه أن يكون حريصا على نفسه، أن يحرص على نفسه وأن يحرص على غيره، يوصي نفسه ويوصي غيره، ويبدأ بمن هم تحت ولايته ورعايته، يوصي زوجته بالخير، ويوصي أولاده بالخير، ويوصي والديه بالخير، ويوصي إخوانه، ويوصي أهل مجتمعه، فيتواصى الناس بالخير. ولو تواصى الناس بالحق وبالخير لكانوا على شأن عظيم، وكان لهم شأن عظيم، ولكن الناس أهملوا هذا الجانب، جانب النصيحة والتواصي بالحق. يجب على المسلمين أن يتواصوا بالحق، والمقصود بالحق هو الدين، أصوله وفروعه. يجب على المسلمين أن يتواصوا، يوصي كل نفسه ويوصي كل منهم غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. والأدلة كثيرة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمنكر وتنهون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح علامة على صحة الإيمان وقوة الإيمان. المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوصي بالحق ويوصي بالتزام الدين. وهذا الشيء لو كان في الناس لاستقام لهم دينهم، ولكن ضيع الناس هذا الأمر العظيم فضاع لهم دينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. النصيحة والتواصي بالحق هذا عليه أساس قيام الدين. إذا ترك الناس التواصي بالحق والتواصي بالطاعة والتزام الدين ضيع المسلمون دينهم، ضيع المسلمون دينهم، ولاحق الشر جميعا، لاحق الشر جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها مثل لقوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. كان الذين في أسفلها أرادوا أن يستقوا مروا على الذين في أعلاها، فقالوا يوما لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا كان خيرا من أن نؤذي إخواننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا الأصل من أصول النجاة، من أصول النجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والتواصي بالحق، التواصي بالحق. وأعظم ما يتواصى به الناس وأصول الدين، أصول الدين لا سيما التوحيد. يجب على طلبة العلم أن يوصوا الناس بالتزام أصل الدين وهو التوحيد. فالإنكار فيه لازم لكل من عرف الحق، يجب أن ننكر الشرك بالله وعبادة القبور وعبادة الأوثان والخوف من الأموات، التعلق بالأموات هذا شيء فشى في هذه الأيام وعظم شره واستطار أمره. فيجب على أهل العلم طلبة العلم أن ينكروه بشدة وأن يحذروا منه وأن يتواصوا على التوحيد على إخلاص الدين لله، لأن أصل الدين وإخلاص العبادة لله. فيجب وهذا أهم ما يجب التواصي عليه، لأن المقصود بالحق الناس الدين. وهذا فيه دعوة أيضا إلى العلم، كيف تتواصى توصي نفسك أو توصي الناس بالدين والحق وأنت أجهل الناس به. فهذا فيه دعوة، دعوة لأهل الفضل والعقلاء والشرفاء الهمم العالية أن يسارعوا في تحصيل العلم وأن يحرصوا على بذل أوقاتهم في طلب العلم النافع، فإنه لا يستطيع أن يدعو إلا من كان له علم. والأدلة على فضل الدعوة أيضا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي سبيل الأنبياء والصالحين والشرفاء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله شأنها عظيم ولا يقوم بأدائها إلا الكمل جعل الله منهم وإياهم. ثم قال تعالى وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. فالصبر شأنه عظيم في الدين، شأنه عظيم في الدين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاء في البخاري قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. العاقل لا يستغني عن الصبر في دينه أو في دنياه، والناجحون في الدنيا هم أهل الصبر، أهل الصبر هم الناجحون. العاقل لا يستغني عن الصبر في دينه ولا في دنياه، لهذا يجب على المسلم أن يصبر، أن يصبر ويوصي غيره بالصبر. والصبر معناه في اللغة الحبس، ولهذا يقال قتل صبرا، أنا قتل صبرا أي قتل مصبورا أي محبوسا. فمعنى الصبر وحبس النفس على الطاعة وحبسها على ترك الحرام وحبسها على التسخط من أقدار الله المؤلمة، فهذا معنى الصبر، أن تحبس نفسك على طاعة الله وأن تحبسها على ترك معصية الله وأن تحبسها عن التسخط إذا وقعت أقدار الله المؤلمة، كذلك تحبسها عن التألم والتبذر إذا عورت في دعوتك. فإن الداعي إلى الله يحتاج إلى صبر، الداعي إلى الله يحتاج إلى صبر. قال الله تعالى على لسان لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا أوصاه بالصبر بعد الأمر بالمعروف عن المنكر؟ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحول بين الناس وبين شهواتهم، يحول بين الناس وبين شهواتهم، فلهذا لا بد أن يعارض ولا بد أن ربما يبغض، ولا بد أن يبغض. أن الأنبياء على شرف وعلو شانهم ومع توفيقهم وتأييدهم من رب العالمين جعل الله لكل نبي عدوا، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فأهل الخير وأهل الدعوة إلى الله لا بد أن يكون لهم أعداء، لهذا يحتاجون إلى الصبر، يحتاجون إلى الصبر. والذي يثبت على الحق لا يضره من خالفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالمقصود أن الصبر لا بد منه لمن أراد النجاة، يصبر على تعلم العلم، ويصبر على العمل الصالح، ويصبر على الدعوة، يصبر على الدعوة، ويحتاج إلى جهاد، إلى مجاهدة نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. وجهاد النفس يقول العلماء يكون بجهادها على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة وعلى الصبر وعلى الصبر. فهذه باختصار ماذا؟ هذا باختصار بيان لهذه الأسباب، وهي الأسباب العظيمة الموجبة للنجاة من الخسران ومن الشقاء، كما بينها أهل العلم الذي تكلموا على هذه الصورة. نقلتها باختصار، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم بكل خير. وخلاصتها أن يكون الإنسان كاملا في نفسه، يسعى لكمال نفسه ولتكميل غيره، فيكمل نفسه بالإيمان وبالعمل الصالح، ويكمل غيره بالدعوة وبالصبر. فهؤلاء هم أهل النجاة، وما عداهم فإنهم على خسران. والمؤمنون في هذه الأسباب على درجات، ليس معنى أن هذا لا ينجو إلا من كان كاملا في هذه الأربع، لا، الناس على درجات، الناس على درجات، والنجاة بحسب تحصيل هذه الأسباب، فمن كان له من هذه الأسباب كمالها كان له النجاة كاملة، ومن كان له أصلها كان له أصل النجاة. والله يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى، وهو الهادي والعاطي، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله في الجميع. قبل هذا، قبل أن نختم وقبل أن ننتقل لهذا الموضوع، نذكر يعني ربما خلاصة أو بعض الفوائد المستقاة من هذه الآية. لخصها: أول الفوائد أنها في هذا التفسير الذي ذكره العلماء بيان لفضل القرآن، وبيان لفضل هذه الصورة، وفيه بيان إعجاز القرآن، لأن هذه المعاني معاني عظيمة، وهذه المعاني متكررة في أكثر صور القرآن. نعم، لكن جاءت في هذه الصورة بأوجز عبارة، جاء بيان هذه المعاني في هذه الصورة بأوجز عبارة، مما يدل على إعجاز هذا القرآن العظيم. وأيضا فيه فيه ماذا؟ عظم شأن الوقت، أيضا من الفوائد التي يمكن نأخذها عظم شأن الوقت. وأيضا فيها أيضا هذه الصورة بيان لحقيقة الإنسان، وفيها أيضا ذم الكفرة، فلا يغتر الإنسان بالكفرة. الكفرة ليست علامة على الحق، ولا علامة على الاستقامة أو على السعادة والنجاة. وأيضا فيها معنى قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفيها بيان الخسران الحقيقي، وأن الخسران الحقيقي المقصود به الخسران يوم القيامة. وفيها أيضا بيان أسباب النجاة، فيها أهمية الإيمان وفضله. نعم، وفيها أهمية العلم، وأيضا فضل العمل الصالح، وأهمية الدعوة إلى الله، وأهمية الصبر. فيها أيضا مراد مراتب المجاهد في النفس، وفيها فضل المؤمن، وأنه من كمل نفسه وكمل غيره. وفيها فضل الدين، فيها فضل الدين، وأنه دين الحق والخير والنجاة. والحمد لله رب العالمين. يقول: كيف يمكن لطالب العلم مبتدئ أن يساهم في الدعوة إلى الله دون أن يكون صادرا عنها من حيث لا يشعر؟ نعم، يعني ما يقول العلماء: هناك معروف يعرفه كل الناس أكثر الناس، وهناك منكر يعرفه أكثر الناس. المعروف الذي يعرفه أكثر الناس يأمر به عموم الناس، يعني هناك معروف كل الناس تعرف أنه معروف، فهذا يأمر بعموم الناس في الصلاة، المحافظة عليها، أداء الزكاة، تحريم الربا، الفواحش، تحريم الزنا، والخمر، اللواط، السرقة، هذه من لا يعرف أنها منكرة؟ وكذلك الصلاة، من يعرف؟ من لا يعرف أنها من الواجبات؟ المعروف الذي يعرفه أكثر الناس هذا يدعو فيه أكثر الناس، يدعو إليه أكثر الناس. وهكذا المنكر الذي يعرفه أكثر الناس يدعو أو يحذر منه وينكر فيه أكثر الناس. وهناك بعض المنكرات أو بعض المعروف الذي يعني هو من العلم الخفي، فهذا إنما يأمر بالمعروف فيه أهل العلم، طلبة العلم العلماء، وكذلك ينكر المنكر الخفي أهل العلم طلبة العلم العلماء الله أعلم. وقصدي أن يستطيع الإنسان إذا تعرف شيئا تأكد منه أن يبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. البلاغ مفتوح، تبلغ آية، تبلغ حديث، تبلغ حكم واضح ذكره العلماء تبلغ إذا كان شيئا واضح. أما أن تقول هذا حلال وهذا حرام بما لا تعرف هذا هو المشكلة. كثير من طلب العلم يبدأ يقيس، يأخذ شيء من العلم ثم يقيس عليه، فربما يصبح يحكم بأشياء بأن بدعة وأنها حرام مجرد القياس، وهذا ينبغي للطالب أن يحذر منه، لأنه قد يكون في ذلك صدا عن سبيل الله. بعض المسائل تكون ربما الحكم فيها بالخطأ أو البدعة محل اجتهاد واختلاف فيها مشتهر، فربما ماذا يحكم، وربما ظن الشخص ظن هذا حرام وهذا بمجرد القياس وهو مخطئ لم يسبق إلى ذلك حالا. لهذا يحذر طالب العلم الكلام فيما لا يحسن. طالب العلم يلزم قدره، يتكلم بما يحسن وينقل ما يحسن ولا يتكلم بما هو أكبر منه، وسيأتي الوقت يتعلم، سيأتي الوقت الذي يتكلم بما هو أرفع، لا يستعجل عليه، أن يحرص على طلب العلم، يحرص على طلب العلم، يحرص على أصول العلم، ما يتكلم بالجزئيات والخلافيات هذه اللي فيها خلاف دقيق يعني ابتداء، لا، لابد ماذا أن يعني يهتم بالأصول. وطالب العلم يبدأ بالحفظ، يحفظ القرآن، يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ اللغة العربية، أصول الاستنباط، أصول الفقه، يقرأ أصول الحديث، بهذا يستطيع يصبح عنده ملكة على وقدرة على التمييز بين الحق وبين الباطل بين المشتبهات في العلم. إذا وصل إلى هذه الدرجة يستطيع أن يتكلم ماذا بالاستعانة بكلام الله، كلام رسوله، كلام أهل العلم. أما أن يبدأ في الصغر يتكلم بأشياء يعتبر منه، بعض الناس يتكلم بما قضايا أكبر كبيرة جدا، هي ماذا من المخار أو إنما يتكلم فيها أهل العلم، يتكلم فيها أهل العلم كالإيمان والكفر. بعض الناس مع صغر سنه وأن لا شأنه كل الشأن أو شأنه كله ماذا في الكلام في هذه المسائل وهي أكبر من الصحيح، هي من الدين، لكن العلماء ينصحون المسلمين يعتقد باعتقاد أهل السنة على العموم، ثم يدري كلما كبر في العلم توسعت مداركه، كلما دخل في التفصيل، كلما دخل في التفصيل والله المستعان. فما دام طالب العلم يتكلم فيما يحسن ولا يتجرأ على الله وعلى العلم، فإنه إن شاء الله ليس صادا عن سبيل الله ولا فاضلا عن الدين، لكن إنما يصد عن الدين الذي ربما لا يعمل بعلمه، يقول بخلاف ما يعمل أو يعمل بخلاف ما يقول، أو يتكلم بما لا يحسن، يتكلم بيحرم الحلال أو يحل الحرام جهلا، وهذا ربما يتجاوز الأحكام على المجتمع ما يفعل بعض طلبة العلم. نعم، ربما ماذا قلة جهله أو قلة علمه، ويعظم المعاصي إلى أن يبلغ بها إلى ماذا، إلى أن يحكم عليها بالكفر كما يفعل بعض الدعاة وبعض الخطباء، يعني يعظم شأن المعاصي ربما فيظن أن المقصود بآية الكفر هي المعاصي، هذا باطل وهذا من الجهل، وهذا سبب قلة العلم، عدم الاستمرار ومواصلة طلب العلم. فطالب العلم لا يتكلم إلا بتثبت، لهذا إن شاء الله لا يكون من الصادين عن العلم عن سبيل الله والله أعلم. مثلا الكلام في طلبة العلم أو المشايخ هذا ماذا يعني فيه حق كلام لبيان المخطئين والمبطلين، هذا لا بد منه، كلام لبيان المخطئين والمبطلين هذا لا بد منه، لا يمكن أن يسكت أهل العلم عن المخطئين والمبطلين، لأن من خصائص هذه الشريعة، من خصائص هذا الدين أنه دين لجميع الناس، وهو دين جميع أو دين ملزم لجميع الأزمنة والعصور، وهو حجة الله على الخلق إلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافر، ودينه حاكم على جميع الأديان وجميع الأمم، لهذا لا يمكن أن يسكت أهل العلم عن الباطل في الدين، عن إضافة إلى الدين ما ليس منه أبدا، لا بد من بيان الخطأ وبيان الباطل والرد على المبطل، هذا من الدين، هذا من الدين. ومن أعظم من أوثق وراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا ماذا من لوازم الإيمان، لأن الإيمان كما عرفنا يبنى على الحب. يعني إذا كنت تحب الله أنا تحب دينه، تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغضه الله. يأتي إنسان يجد في الدين ما ليس منه، هل من محبة الله أن تسكت على هذا البعض؟ أبدا، هذا ليس محبة الله. الله لا يحب أن يزاد في دينه، ولا يحب أن ينسب إلى دينه ما ليس منه، ولا يحب سبحانه أن تبدل شريعته أو يغير دينه. فالمقصود أنه إذا تكلم أهل العلم بالحق وردوا على الباطل، هذا لا يستنكف منه طالب العلم ولا يقع في نفسه شيء أبدا. نعم وقع في نفسه إذا تكلم كلمة من لا علم له، تكلم من لا علم له بيت الباطل، هذا صحيح لا يجوز انتهاك عرض الناس الباطل. أما الكلام بالحق من أهله أهل العلم هذا ليس فيه شيء، بل من الواجبات. نعم يقول رجل كثير يأخذ بعض فضائل شهر شعبان والصيام فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان صلى الله عليه وسلم كله كما قالت عائشة رضي الله عنها، أو أكثر صلى الله عليه وسلم. نعم فهذا فضل عظيم، من استطاع أن يصوم هذا الشهر فهو على خير. قال صلى الله عليه وسلم ما صام رسول شهرا كاملا إلا شعبان صلى الله عليه وسلم. نعم الإنسان يحرص على صيام هذا الشهر وهو من الفضائل، وهذا من الأعمال الصالحة. يعني بعض العلماء يقول العطف العطف المغاير، يقول جاء زيد وعمر، يقول جاء زيد وعمر، ها زيد هو عمر ولا غيره؟ ها مستويان متغايران متغايران. إذن العطف بعض العلماء يقول العطف المغاير، لكن هناك أنواع من العطف، منه عطف التفسير كما قال الشافعي ألفيت قولها كذبا ومينا، والكذب هو المين، المين هو الكذب، هذا تفسير. أو عطف الشيء على مراده، وقد يعطف ماذا؟ قد تعطف الصفة على الصفة. نعم نعم نسيت البيت. طيب قد يكون عطف حتى في ماذا؟ في الصفات، قد يكون عطف بين الصفة والصفة. وهناك عطف ماذا؟ الخاص على العام، قد يكون هناك عطف الخاص على العام كما ذكرنا في آيات كثيرة، ومن الآيات سبقت الله تعالى أن تكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والنهي عن المعروف والأمر بالمعروف عن المنكر هو من الدعوة إلى الخير. العطف لا يكون دائما مغايرة. نعم قال كيف يطالب العلم أن يوفق بين طلب العلم وطلب الرزق في هذا الزمان الذي كثر فيه السن، سواء الرزق أو أمور أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، استعنت فاستعن بالله، الواجب على طالب العلم والذي يحرص على العلم أن يستعين بالله، والله تعالى كريم، تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وعليك أن تحسن الظن بالله. معاذ الله أن ترجو التفقه في دينه وهو يصدك. نعم تبتلى، لا بد أن تبتلى في طلب العلم، لأن من أول حياتك إلى أن تموت البلاء لا يزال بالمؤمن، لا يزال البلاء بالمؤمن، فلا بد أن تبتلى. طلب العلم يبتلون من البداية إلى أن يموت، يعني يبتلون بأنواع البلاء في الدنيا، بماذا؟ بالشرف، بالمنزلة، بالغرور، أشياء كثيرة تقع لطلب العلم. لهذا طالب العلم الذي يحرص على العلم ينبغي أن يصبر وأن يكمل الغاية التي يسعى إليها، فهذا شيء عظيم، شرف عظيم. طالب العلم، طالب العلم نفسه طالق إلى الجنة وهو عباد، وأنت تطلب، ولو لم تصل طالبا كبيرا ولم تصل عالما فأنت في عباد. والعلماء يقولون لماذا طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات، أن تعرف بعض الأحكام الشرعية الواجبة عليك أو على زوجتك أو على أولادك، هذا أفضل من أن تصلي ركعتين، لأن صلاة ركعتين هذا ذي منفعة خاصة محصورة. أما طلب العلم فنفعه عام، تعرف أحكام الشرائع الشريعة، أحكام الدين، أحكام العبادات، وهذا تعدي نفعه متعدي، نفعه متعدي. تستطيع أن تنصح زوجتك، تنصح أولادك بهذا العلم، تنصح جارك ولو لم تكن طالبا كبيرا، فنفع العلم متعدي، نفع العلم متعدي، فهو شرف وهو ماذا عباده. ويحرص الإنسان على الإخلاص فيه، يحرص على الإخلاص فيه، وليستسهم، يستسهم كل ساعة ما استطاع، يستطيع أن يوفق، يستطيع أن يوفق. فماذا؟ إما يجعل الصباح بعد الفجر، يعني يلتزم هذا بعد الفجر يجعله العلم، وهذا بعد المغرب إن كان عمله محصور بين الثانية والعصر، أو ماذا؟ يعمل بعد الفجر كما يفعل كثير من بعض أهل الصحراء، يعملون بعد الفجر، وهذا ممكن لأحد أصحاب الحرف الحرة، يعمل يقرأ شيئا بعد الفجر ثم يذهب يعمل إلى الظهر، بعد الظهر ماذا يقيل، وبعد العصر إلى العشاء، وضم بعد العشاء وقت كافي لماذا لتحصيل العلم، وقت كافي لتحصيل العلم. والصحابة كانوا يمتهنون، كان في أهل كثر كما جاء في قصة أبي هريرة، كان بعضهم يشغلون ماذا الزراعة وبعضهم الصناعة، فطلب العلم لا يمنع من الكسب، والكسب لا يمنع من طلب العلم. صحيح ربما ينقص، لكن هذا لا مانع أن تحصل العلم، لا مانع أن تحصل العلم مع العمل إذا استطيع، ويستعين الإنسان بما لبي الله ثم ما لبي الجماعة، الاجتماع على العلم على طلب العلم يعني مما يعين على الاستمرارية. يعني طالب العلم إذا كان وحده لا يستطيع، لا يجلس في البيت زوجة وأولاد هذا يسحبون من هنا ولا يسحبون من هنا وبعد يطلع مغرارك ما تستطيع، لكن إذا جلس في مكان ومستقل مع إخوان إن شاء الله هذا يعين على الاستمرار، هذا يعين على الاستمرار. المقصود أن طلب الرزق ليس مانع، ما منع الصحابة ولا منع عموم الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان يتناوب النزول للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرص على الخير، مرة يذهب عمر ومرة يذهب جاره يأخذون ما نزل من القرآن، كل يبلغ صاحبه، هذا من الحرص على الخير، هذا من الحرص على الخير، يحرص على الخير حتى ما لانه يتناوب على العلم، يتناوب على العلم، مرة ينزل هو مرة ينزل جاره، كذلك يستطيع ماذا أن يوفق وقته بحيث لا يتعارض وقت العمل، كذلك يختار من ماذا من الأعمال ما لا يرهق نفسه. أما إذا كان يشغل يعمل أشغال شاقة ثم يطلب العلم هذا ما أظن أن يستطيع، والله المستعان. على كل حال صاحب المهمة ينفق لا شك، إذا كنت صادقا فسيفتح الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تصدق الله يصدق، ومن كان صادقا في تحصيل العلم لا بد أن ينال، لا بد أن ينال بحسب ما فتح الله عليه. ذكرنا على طالب العلم لا يكون من المسائل أيضا مما أريد أن أنفت إليه ماذا انتباه طلبة العلم، مسألة السلام على الناس ومعاملة الناس، يعني تصلنا أخبار على كل حال، بعضها فيه زيادة وبعضها فيه غيرة ربما حسد، لكن بعضها قد يكون صحيح، بعض طلبة العلم لا يسلم على الناس وربما لا يعامل الناس لأنهم أهل شر، وأنهم هذا لا يصلح، هذا لا يصلح أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى من؟ إلى قوم مشركين، ودعاهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم، فطالب العلم يجب أن يكون ماذا نافع مفتاح خير على الناس، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويخالط الناس صحيح، لا ينفتح على الناس، يعني كثير من الناس إذا خالطته جرك إلى أهوائه وإلى ضياعه، لا تخالط الناس المخاطر المؤذية، لكن لا مانع أن تسلم عليك في حالة على جارك، هذا ما يمنع، لا مانع أن تسلم على الناس إذا ما عرف بهم، هذا لا يمنع، السلام يقع السلام هذا من الدعوة، هذا من الدعوة، الدعوة تكون بالأقوال تكون بالأفعال كذلك، السلام على الناس نصيحتهم، فهذا لا شك أنه ماذا؟ يعني لا يتعارض مع شرف طلب العلم أو منزل طالب العلم أبدا، بالعكس طالب العلم يجب أن ينزل إلى الناس ويعلمهم. صحيح نحن فينا شيء من على ربما من النقص، لكن المقصود أن علينا أن نكسر هذا الحاج، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن نحارب الناس لإفادتهم ولإعانتهم، وخاصة مسألة بر السلام، هذا شيء ملاحظ، يجب صاحب لحية يستمر على صاحب لحية يقول السلام صح ولا موافق؟ صح ولا موافق؟ هذا شيء ملاحظ لا يصح ينكر، إذا مر على عمي كان مر على صخر أو على جدار، هذا ما يصح أبدا، هذا ما يصح، من علامة الساعة أن يكون السلام المعرفة، هذا من علامة الساعة في مجال المسؤول، نعم، بذل السلام ومخاطب الناس بحسنى، كذلك التنزه عن أموال الناس وعن أعراضهم، هذا كله مما يساعد على انتشار الدعوة. يجب أن نعير له إماما. والإنسان لا يقول أنا أفعل ما أشاء، لا، أنت تمثل دعوة، تمثل دعوة، دعوة السلفية، فيجب أن تكون ماذا؟ مثال حسن. صحيح لا ينتظر منك أن تكون كاملا أبدا، يعني الناس عندهم نظرة خاطرة، صحيح يظن الناس أصحاب اللي حاول لا يخطئ، فأن الدين جاء خاصا بأصحاب اللي هذا خاطر، نظرة لا شك أنها باطلة باطلة، لكن يجب الإنسان إذا كان ماذا يمثل هذه الدعوة خير في الدين والله أعلم. وليس معناها أن تطلب المنزلة في قلوب الناس أو تتنازع عن ماذا عن الواجبات، لا، هذه المنهجية في طلب الفقه يعني سنبدأ بالمختصرات، العلماء يعني ذكروا خطين للفقه، يعني خط دراسة المختصرات المتون الفقهية، مختصرات المتون الفقهية، وهذه ماذا فيها فائدة تكون تجمع المسائل، تساعد على تصور المسائل، وأيضا الخط الثاني هو ماذا بيان أدلة الأحكام، أدلة الأحكام وهي الكتب التي تجمع الأدلة التي يستدل بها الفقهاء على الأحكام الفقهية، نعم، عند الأحكام بلوغ المرام وذلك منطق الأخبار وغيرها من المتون، فهذان خطان متوازيان لأهل العلم في تحصيل الفقه. ولا المتون الفقهية يعني الإنسان يهتم بالمتون المشروحة خاصة السمعية التي شرحها أهل العلم معروفين بالفقه الفوزان الشيخ معظم محمد تيمين رحمه الله عليه وغيره، إذا وجد مثل هذه المتون المشروحة التي شرحها العلماء وغيرها، إذا كنت فقهية إذا وجدتم كتب فقهية مالكية مشروحة للعلماء فلا بأس. المقصود أن الإنسان إذا حفظ أو اشتغل بمثل يستغل المتون التي ماذا كثرت عليها الشروحات والدراسة، لأنه ماذا يستطيع بذلك أن يتصور الفقه تصورا سليما، لأنه ماذا أخذ متنا مدروسا، وأيضا ماذا يقل عليه الإشكال في المتون الفقهية، لأنه إذا قصر عالم في بيان حكم أو مسألة تجد العالم الآخر يعني يفيد بأوسع من ذلك. المتون المدروسة التي درس نعم مدروسة التي تم بها العلم يعني أولى بالدراسة الله أعلم. نعم، وهل يوجد علاقة بين عمل القلب والعمل الباطن؟ نعم، لا بد من علاقة، يعني عمل القلب لا، ماذا إذا وجد العمل في القلب يقول العلماء لا بد أن يوجد لازمه أو العمل الظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجسد مضى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، يوجد تلازم بين عمل الظاهر وعمل القلب. وبعض الآيات تنفي ماذا إيمان القلب بانتفاء بعض الأعمال، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فلما اتخذوهم أولياء دل على أنهم لا يؤمنون، هناك تلازم بين العمل الظاهر وعمل القلب، هذا لا بد منه، نعم، وهذا عقيدة أهل السنة. قال ما المراد بالفقه في معنى الحديث الذي ذكرته؟ الفقه نعم هذه مسألة مهمة، أصول عظيمة أن تعرف معنى الفقه، ومنهم الفقهاء، نعم، ما هو الفقه ومنهم الفقهاء. فالفقه هو معرفة الحق، وأصل الفقه ماذا؟ التوحيد وأصول الدين، هذا هو أصل الفقه. القدماء كانوا يسمون الجميع فقها، بعد أن تأخروا وما فرقوا بين أصول الدين وفروعه، والقدماء كان الفقه عندهم شان، لهذا الأدلة يعني ما مدح الفقه فأول ما يدخل فيها ماذا؟ أصول الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين في أصوله وفروعه، يعني أصول الإيمان وغيرها، نعم. وعلى هذا الفقهاء هم أهل الفقه بهذا الاعتبار، فإذا كان الإنسان مثلا عالما بأصول الفقه ولكنه يدعو للقبور ويدعو للشرك، هل هذا يسمى فقيها أو عالما؟ هذا لا يسمى فقيها عالما ما دام يجوز الشرك، هذا لا يسمى فقيها ولا عالما ولا كرامة، لذلك الإنسان يلبس الحق بالباطل في كثير من الأدلة، يجوز محبة اليهود والنصارى ويدعو لتقوى من الأديان، هذا ليس بفقيه ولا هو عالم، نعم، يعني النصوص واضحة في ماذا في بيان أن الدين الإسلامي حاكم على جميع الأديان، وأن الله لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الحقيقة من الخاسرين. لا الله لا يقبل إلا الإسلام، ولا يوجد هناك ديانات معتبرة إلا دين الإسلام، ولا يقر أحد على دينه أبدا، لا يقر أحد على دينه إلا إذا أعطى الجزية، إذا أعطى الجزية ودخل في الإسلام لا شيء أعطى. أما أن يقر الشرك يكون على شيء أبدا، الله كان لا يرضى الشرك، والمؤمن لا يرضى ما لا يرضاه الله. قالوا لا يرضى لعباد الكفر، كيف ترضى أنت أن يعبد غير الله؟ قول ماذا هذا دين سماوي؟ كيف دين سماوي؟ الدين السماوي يأمر بالشرك، الدين السماوي يقول إن عيسى بن مريم عيسى بن مريم هو ابن الله أبدا، الدين السماوي ما يقول هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم الدين الإسلامي ماذا ناسخ لجميع الأديان. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيما عليه تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر ربه أن يتبع أهواء اليهود والنصارى، الواجب أن يحكم تحكم الشريعة ويحكم الإسلام. الله تعالى يقول أيضا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يجب أن يكون الدين لله. نعم أهل الجزية إذا دخلوا تحت حكم الشريعة فإنهم ماذا؟ يعطون الجزية ويقرون على ديانتهم، لكن أن نقول يجوز إقرار اليهود والنصارى على الدين أبدا، نحن لا نرضى. يعني من الإيمان أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تكفر بجميع الديانات، هذا من الإيمان. قال تعالى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك بالعروة الوثقى، الإيمان بالإسلام يقتضي الكفر بجميع الأديان، فلا يمكن ماذا؟ تساوي بين الأديان أبدا. والله تعالى قال عن اليهود لقد كفر الذين قالوا، قال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى وقالت اليهود عبيد الله وقد نصر من الله ذلك قول بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يخلفون. والآية واضحة البراءة من اليهود والنصارى، آية كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى لذلك قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجهون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. والآية واضحة الآية، فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم يعني ماذا يقررون هذا الشيء، وهذا الشيء مجمع عليه. ظهرت في هذه الأزمان الأخيرة هذا دعوة تصبح الأديان وأن هؤلاء ديانات سماوية، هذا أصح من الباطل، وهؤلاء يريدون ماذا؟ طمس الإسلام، طمس الإسلام يعني التسوية بين الإسلام واليهود والنصارى، ما معنى؟ طمس الإسلام، كل يقر على ما هو عليه أبدا، لا يقر المشرك على شركه ولا يقر اليهودي على يهوديته ولا النصراني على نصرانيته ابدا، الاسلام يعلى ولا يعلى عليه. والله تعالى يقول ومن يتغير غير الاسلاميين فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الآية من اقرار المشركين على هم عليه، لان العلماء قالوا الحوار مع الديانة الاخرى اذا كان دعوتهم للاسلام هذا مقبول. قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، نعم ندعوهم للاسلام، أما أن نتحاور معهم يبقى كل على ما هو عليه هذا باطل، هذا باطل لا يقر، لا يجوز إقرار اليهودية والنصرانية. إنسان يدعي لله الولد كيف يقر؟ كيف يرضى به ويرضى به؟ المؤمن لا يرضى بالشرك ولا يرضى بالكفر، ولا يجوز إقرار اليهود والنصارى على ما هم عليه. يقول ماذا تنصح؟ وفي تبارك ماذا تنصح؟ الذي تصدر منصب الإمامة وكيف يتعامل مع الناس على اختلاف أفكاره. نعم بعض العلماء ينصح إن كان أهل الإمامة أو إن كان أفضل أهله أفضل قومه أن يمسك من هذه المناصب حتى لا يتسلط عليها من ليس أهل لذلك. بعض الناس لا يحسن القراءة، بعضهم ربما يدور الشرك معه، سمعنا طالب العلم إذا كان عنده حين العلم فإنه يتصدر، لا بأس إذا لم يجد غيره فهو أولى بالإمامة إمامة هذه المساجد، لكن عليه أن يحذر من الكلام كما قلنا من كلام بدون علم، وعليه أن يحرص على التزود من العلم ولا يقف عند حده، وأيضا أن يحرص على ما حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرك والبدع هذه ما تقوض دعائم الدين. صحيح المعاصي أيضا يعني تذهب دين الإنسان، لكن لا بعض الدعاة والخطباء ربما يركز كثيرا على المعاصي ويترك ما لا الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك والبدع. يجب أن لا يقع السائل في مثل هذا
ويقول بعض المشايخ إنما انتشرت هذه البدع والشركيات لأن كثيرا من المتكلمين الخطباء والدعاة يركزون على المعاصي، وهذا حق، قد يركزون على المعاصي على حساب ما هو أعظم، على حساب ما هو أعظم، ولا شك أن المعاصي ضلال، لكن العاصي ما هو معروف أقرب إلى التوبة، وهو يعرف أنه على شر، والناس يعرفون أنه على شر، ولا يريد أن يفرق. وإنما انتشر المعاصي فهذا المعاصي لقلة الإنكار، ولأن الناس تلوا بأسبابها، والعياذ بالله، أسباب المعاصي كثر، النظر المحرم في القنوات وفي الشبكات، هذا الذي ما لا أفحش هذا الانتشار، نسأل الله العافية. لكن ما لا انتشار الشرك أعظم وأخطر، انتشار الشرك، الدعوة إلى الوعدات والخهدات، الدعوة إلى تعلق بالأموات وتعظيم البراءة الأضرحة والقبور والأموات، هذا لا شك أن شره أعظم، ولا يشك فيه طالب علم عارف بالإسلام. لهذا ننصح الأئمة أن يهتموا ماذا بهذه الأمور التي يهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهتم يعظم ما عظمه الله ورسوله، وهذا ينبغي أن تكون قاعدة عندنا، ما عظمه الله ورسوله وعظمه العلماء نعظمه، وما سهل فيه العلماء سهل فيه الشريعة نسهل فيه، فتعظم ما عظمه الله وعظمه رسوله، وتنكر ما أنكره الله ورسوله، كل بحسب درجاته. العلماء يقولون اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن اتبع أهواء فأحدث في الدين هذا أعظم مما لو اتبع أهواء فوقع في شهوة أعظم، كما قلنا، لأن الوقوع في شهوة لا يغير الدين، لكن الوقوع في بدعة بشبهة هذا يغير ماذا يغير؟ الدين، هذا يغير الدين، لأن اتباع الأهواء في الشبهات أعظم من اتباع الأهواء الذي في الديانات والشبهات، أعظم اتباع الأهواء ما في الشهوات، فيحرص الإمام على ذلك، وكذلك ماذا عليه ماذا أن يصبر على الناس، الإمام يحتاج إلى صبر ولا يتخذ الناس أعداء، الإمام يحتاج إلى صبر كما عرفنا، لأنه قلنا الداعي إلى الله يحول بين الناس وبين أهوائه، لا بد أن يصبر، أعظم الناس الحرص على حاجة للصبر هم الأئمة، يعني ربما طالب علم يدرس طلبة علم من ذي المستوى لا بأس به، ربما يفهمون ولا يبدلون لهم مشاكل، لكن أنت مع عوام، يعني عوام قد يبدلون لكم المشاكل، فلهذا ربما الذي يعامل الناس يعني يحتاج إلى صبر أكثر، علوم الناس يحتاج إلى صبر أكثر، لابد أن يصبر أن يتنازل عن ماذا؟ عن حبوبه النفسية، ولا يتخذ المنبر سببا لي انتقام من الناس، هذا لا، هي طريقة سيئة تعود عليه وعلى دعوته في الوباء، بل عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم تهم في عرضه صلى الله عليه وسلم وصبر، تهم في عرضه صلى الله عليه وسلم وصبر، ألست أفضل من الأنبياء؟ أين ماذا البلاء الذي نحن نبتلى به؟ والله بلاؤنا ضعيف، لأن إيماننا ضعيف، إيمان يبتلى بحسب المؤمن يبتلى بحسب إيمانه بحسب الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم، يحتاج الإيمان إلى صبر، إلى صبر كبير، وكذلك يحتاج إلى التزود من العلم، لا يبقى في مستوى واحد، وقلنا ماذا يحرص على التفقه، كذلك مما يحتاج إليه الإيمان معرفة الخلاف والاتفاق بين الفقهاء، الإجماع والخلاف، مسائل فيها خلاف ربما يشدد فيها ويكون العلماء أكبر من العالم الذي أخذ عنه الحكم خالفه. وأنت تثير هذه المسألة وربما لا تشدد فيها ولا تدري أن هناك خلاف، فهذا ربما ماذا يزعزع من ثقة الناس بعلمه، يزعزع من ثقة الناس بعلمه، لهذا طالب العلم الذي يتصدى إلى الناس بالفتوى لا بد أن يكون عالما بالاختلاف وبالاتفاق، يحرص طالب العلم على التزبد، الإمام يحرص لا بد أن يستمر في طلب العلم وأن يكون ماذا ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين والعامتين، وهذا صلى الله عليه وسلم محمد، وبارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا، وفرصة طيبة أشكر الأخوة الذين ساهموا في إعداد هذه الجلسة، الله يبارك فيهم وفي مجهوداتهم، وفق الله جميع ما يحب ويرضاه، وبارك الله في الجميع.